الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة النازعات، والآيات اليوم بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن نقول هناك منطلقات نظرية وتطبيقات عملية، هناك حقائق جاءت في القرآن بشكل مباشر، وهناك قصص هي في الحقيقة تطبيقات لهذه الحقائق. لذلك قالوا: القصة حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة مبرهن عليها، يعني حقيقة واقعية، حقيقة يؤكدها الواقع. ولا يغيب عن أذهانكم أن الحق هو في الحقيقة نقل عن الله، وحي، نقل صحيح يؤيده الواقع الموضوعي، يقبله العقل الصريح، ترتاح له الفطرة السليمة. فربنا عز وجل له أساليب عديدة ومنوعة في تعريف الناس بالحق. فقد تأتي الآيات النظرية، يقول الله لك: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي مواطن أخرى يأتيك بإنسان لم يؤمن، طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لذلك قال بعض علماء التفسير في معنى قوله تعالى: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله، تأويل الآيات في الأعم الأغلب وقوع الوعد والوعيد. يعني إذا الله عز وجل قال: يمحق الله الربا، فإن رأيت إنسانا مرابيا دمر ماله عن آخره، تدمير مال هذا المرابي تأويل قوله تعالى: يمحق الله الربا. وإن رأيت شابا مستقيما نشأ في طاعة الله، يخشى الله، يطبق منهج الله، ثم تلوت قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة التي يحياها هذا الشاب المؤمن المستقيم هي تأويل قوله تعالى: من عمل صالحا. فالله عز وجل له كلام هو القرآن، وله أفعال هي تأويل القرآن. يعني قال بعضهم: لو لم يكن في الأرض إلا أفعال الله التي تتمثل بإكرام المستقيم والدفاع عنه ونصره وتأييده وتوفيقه وخذلان الكافر وإهلاكه، أفعال الله وحدها كتاب وسنة، أفعال الله وحدها كتاب وسنة. هذا المعنى مستنبط من أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصفته السيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن، وقد وصفه بعض العلماء بأنه قرآن يمشي، فالقرآن آيات بين دفتي هذا المصحف، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن متحرك، يعني إذا تكلم فهو صادق، إذا حكم فهو عادل، إذا تصرف فهو حكيم، إذا سئل أجاب فهو عالم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فربنا حدثنا عن النازعات غرقا، هذا خلقه، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، هذا خلقه. ثم حدثنا عن اليوم الآخر، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، هذا اليوم الآخر. الآن التطبيق العملي، هناك حقائق نظرية وهناك تطبيقات عملية، يعني أنت قد تحضر درس علم، تستمع إلى تفسير آيات، وقد يكون لك جار أكل أموال اليتامى فدمره الله، قصته حقيقة، قصته تنطبق على آية. فيا أيها الإخوة الكرام، الآن ندخل في صلب الآيات. إنسان اسمه فرعون، لو أنه قبل الهدى لكان في أعلى عليين، فلما رد الحق كان في أسفل سافلين، وكل إنسان يرفض الحق ويتبع هوى نفسه ويركب رأسه له مصير وخيم، وهذا التاريخ بين أيديكم. الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة، والذين نصروه وأيدوه ونشروا دعوته، أين هم الآن؟ في أعلى عليين. كل إنسان يذهب إلى المدينة المنورة يقف أمام سيدنا الصديق متأدبا، يا خليفة رسول الله، يقف أمام سيدنا عمر متأدبا، يا أيها الفاروق، يذهب إلى البقيع فيقف أمام قبور أصحاب رسول الله متأدبا. أما أبو لهب وأبو جهل ماذا نفعل بهم؟ نلعنهم، لأنهم عارضوا الحق. رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، الرجل يحب الثياب الحسنة، فهل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق أن ترد الحق وأن تظلم الناس، هذا هو الكبر. فيا أيها الإخوة، هنيئاً ثم هنيئاً ثم هنيئاً من كان في خندق الحق، دافع عن الحق، نشر الحق، عاون أهل الحق، أيد أهل الحق، عزز أهل الحق. والويل ثم الويل ثم الويل لمن كان في خندق آخر يتربص بأهل الحق الدوائر، يكيد لهم، يريد ليطفئ نور الله عز وجل. بربكم، آيات كثيرة نقرأها ولا ننتبه إليها. لو وقف رجل أمامكم في رابعة النهار واتجه نحو قرص الشمس ونفخ عليها بقصد إطفائها، ماذا تحكمون على عقله؟ رجل في رابعة النهار، الشمس ساطعة، وقف باتجاه قرص الشمس وسحب نفسا طويلا ونفخه على الشمس بقصد إطفائها، هذا يحتاج إلى مستشفى مجانين. الله عز وجل يقول يريدون ليطفئوا نور الله، وأين هو نور الشمس من نور الله؟ بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لذلك ما ضر السحاب نبح الكلاب، القافلة تمشي والكلاب تعوي، ما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، لو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم، وبقي الإسلام هو الإسلام كالطوب الشامخ. في تاريخ هذا الدين العظيم كم فئة أرادت أن تنهي هذا الدين وأن تطفئ نور الله؟ أين هي؟ هي في مزبلة التاريخ. وأين الدين؟ شامخ كالجبل، لأنه دين الله. أيها الإخوة الكرام، أتمنى على إخوتنا الأكارم أن يستوعبوا هذه الحقيقة. لا تقلق على هذا الدين، ولو تناهى إلى سمعك أن كل من في الأرض يحارب هذا الدين، في آسيا وفي شمال آسيا وفي جنوب شرق آسيا وفي بلاد الغرب وفي أمريكا، لعله ليس من الخطأ أن نقول هناك حرب عالمية معلنة على الدين الإسلامي بالذات. إنه دين الله، لا تقلق عليه. الله عز وجل بيده الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله. ولكن اقلق على أن الله سمح لك أو لم يسمح أن تنصره، سمح لك أو لم يسمح أن تكون جنديا من جنوده، سمح لك أو لم يسمح أن تساهم بشكل أو بآخر في حل مشكلات المسلمين وفي تأييدهم وفي نصرهم بحكمة بالغة. فيا أيها الإخوة، نحن مع طاغية من طغاة الأرض، إنه فرعون. ما مصيره؟ ما مصير الأنبياء والمرسلين؟ إنهم في أعلى عليين. ما مصير أصحاب الأنبياء والمرسلين؟ ما مصير الصديقين؟ ما مصير الشهداء؟ ما مصير الصالحين؟ ما مصير أهل الإيمان؟ ما مصير العلماء العاملين؟ هؤلاء الذين نذروا أنفسهم لله أين هم؟ في أعلى عليين، يذكرهم المسلم كل دقيقة بخير، وهم في جنة. وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هم في جنة القرب. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، طلقاء في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هل أتاك حديث موسى؟ يعني مثلا للتقريب، رأيت إنسان يدخن، قال له فلان أصيب بمرض الفلاني، فلان بترت رجله بمرض الموات، فلان سرطان في رئتيه، فلان فلان. أنت حينما تذكر له أشخاصا عديدين مارسوا شرب هذه الدخينة وأتلفتهم وأتلفت أعصابهم. ومن أندر ما قرأت أن رجلا قسيما وسيما يرتدي ثياب رعاة البقر كان يعلن عن بعض أنواع الدخان، فإذا هو يموت حتف أنفه بسبب الدخان. قال على فراش الموت: كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني، كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني. فالموعظة: السعيد من اتعظ بغيره، والشقي لا يتعظ إلا بنفسه. فربنا عز وجل الآن دخلنا في قصة، في قصة طاغية. قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ يعني شيء كبير جدا أن يكرم الله إنسانا. إن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كريم الله، ناداه ربه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى إلى آخره. ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قال بعضهم كن لما لا ترجو، كن لما لا ترجو، أرجى منك لما ترجو. ويضرب على هذه الحقيقة بشاهد سيدنا موسى، أراد أن يذهب ليقتبس ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى. هو ذهب ليأتي بقبس من النار، فإذا ربنا جل جلاله يكلمه هناك. أنت حينما تخلص فالله عز وجل ينقلك من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن مرتبة إلى مرتبة، ومن درجة إلى درجة، ومن توفيق إلى توفيق، ومن نجاح إلى نجاح، ومن عمل إلى عمل أطيب، ومن دعوة إلى دعوة أكبر. رأس مالك الإخلاص. أنت فقير وأنت ضعيف وأنت لا تعلم، لكن الله غني وقدير ويعلم. فإذا أخلصت له استفدت من الذات الكاملة، كنت غنياً بالله وقوياً بالله وعالماً بالله. فالإنسان ما هو فيه لا يتناسب مع قدراته بل مع مطلبه العالي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني شيء ليس من السهل أبداً أن تدخل على طاغية وأن تعظه. والطغاة دائماً يعني كلمة واحدة تنهي حياة إنسان، والتاريخ يشهد لهذه الحقيقة. يعني مرة الحسن البصري وهو سيد التابعين أدى واجب أمانة العلماء، فبلغ الحجاج ما قاله، فقال لمن حوله يا جبناء والله لأروينكم من دمه، لأروينكم من دمه، وأمر بقتله. كلمة اقتلوه، ائتوني به لأقتله أمامي. فجاء بالسياف ومد النطر، وذهب الجند ليأتوا بالحسن البصري ليقطع رأسه في مكان حكمه في قصره. يروي الرواة أن الحسن البصري دخل على الحجاج فرأى السياف واقفاً والنطع ممدوداً، فهم كل شيء، فحرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويقول له أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يدنيه من مجلسه حتى أجلسه إلى جنبه واستفتاه وضيفه وطلب الدعاء منه وشيعه إلى باب القصر. السياف كاد يصعق والحاجب كاد يصعق، تبعه الحاجب، فلما خرج من القصر قال له يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل فيك، يعني جيء بك لتقتل، فإذا بالحجاج يكرمك، فماذا قلت لربك وأنت داخل عليه؟ قال له قلت له يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الأقوياء بيد الله. لما ربنا عز وجل بيسلمك لغيره كيف تعبده؟ قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. أنت حينما تعرف الله وتستقيم على أمره أقوى إنسان، لأن الله معك، وإذا كان الله معك من عليك؟ من يجرؤ أن يكون عليك؟ من يستطيع أن يمد يده إليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ كم من إنسان نكل به أولاده، ونكلت به زوجته، ونكل به أقرب الناس إليه، لأنه لم يكن مع الله. كن مع الله ترى الله معك. القصة من أولها إلى آخرها أنك إذا قلت الله تولاك الله، فإذا قلت أنا تخلى الله عنك. ففرعون الطاغي المخيف الذي ذبح أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، فرعون رأى رؤيا فيما تروي الكتب أن طفلا من بني إسرائيل سيقضي على ملكه، قضية سهلة جدا، لن يسمح لامرأة إسرائيلية ولدت طفلا إلا ويقتله أبدا، إن لم تبلغ القابلة تقتل مكانه، والله عز وجل ذكر ذلك، قال يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني شيء مهمة صعبة جدا أن تدخل على طاغية جبار، قتل الإنسان عنده لا شيء، أن تدخل على هذا الطاغية الجبار وأن تنصحه وأن تذكره بالله عز وجل. اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى يعني جاوز الحد، خرج عن العدل، خرج عن الرحمة، خرج عن الحكمة. من أجمل ما قال بعض العلماء عن الشريعة، قال الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. أية قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل، ليست من الشريعة. الدين دين الله، والله عز وجل ذات كاملة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، لكن ما كل من يطغى يقول لك أنا طاغية، يقول لا. ماذا قال فرعون لقومه؟ ما أريكم إلا ما أرى، ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي رشاد هذا؟ ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. يعني أكبر مهمة أن تزكي نفسك، والدليل كلام خالق الكون، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح، بل إن الله عز وجل حملك أمانة عظيمة هي نفسك التي بين جنبيك، فإن زكيتها أفلحت ونجوت وسعدت في الدنيا والآخرة، وإن دسيتها شقيت في الدنيا والآخرة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس تزكو بمعرفة الله، تطهر بالإقبال عليه، تتألق بالقرب منه، تسعد فيعرفها يعرفها بمنهجه. العمل الصالح فتسعى بقرب الله عز وجل. هل لك إلى أن تذكر مخلوق في الدنيا من أجل أن تذكر؟ والدليل قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أكبر رأس مال لك قلب سليم. نفس الرحيمة نفس الحكيمة نفس الوقافة عند من محسنة. قد أفتح من فقل هل لك إلا أن تذكر؟ أهديك إلى ربك فتخشى، تشعر بسعادة كبيرة جدا. الإيمان بالله يردع ويمنع ويحفظ. قال يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فأنت حينما تتصل بالله عز وجل إنسان آخر، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ بالمناسبة أيها الإخوة، ربنا عز وجل يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الغلظة والكلمة القاسية ليست من الدين في شيء. نحن في عنا منطق الإيمان وعنا منطق الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هي قيم جهادية، هي في الحرب. أما في السلم في قيم دعوية. الله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالقضية قضية منهج دعوي ومنهج جهادي. في الجهاد مطلوب القوة والشدة والغلظة، هي في الحرب، هذه أخلاق الحرب. لكن في السلم أخلاق السلم اللين، من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. وجادلهم بالتي هي أحسن، انتق أحسن الكلمات وأحسن الألفاظ وألطف العبارات. فهذا الذي يقول أنا سأغلظ عليه جاهل في منهج الدعوة. واحد يروى أنه قال لأمير سأعظك وأغلظ عليك، فكان الأمير أفقه ممن يعظه. قال له ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقيم الدعوة شيء وقيم الجهاد شيء آخر. قيم الدعوة اللين والحكمة واللطف والمنهج الأيسر. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى، أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين كأنها كوكب دري، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هي معجزة، يعني كأن الله عز وجل يقول هذا رسولي، لأنه سيفعل شيئا لا يستطيع أن يفعله أحد من الخلق. أن تكون اليد كالمصباح المنير وأن تلقى عصاة فإذا هي ثعبان مبين. فأراه الآية الكبرى، لكن هذا الطاغية ركب رأسه وأنكر وجحد. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يوم القيامة والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فكذب وعصى. الإيمان تصديق وطاعة، تصديق وطاعة، والكفر تكذيب ومعصية. التصديق داخلي والسلوك خارجي، والتكذيب داخلي والمعصية خارجية. في شيء داخلي، الإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. شيء داخلي قد استقر وكلام يعبر عنه